قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
لو سهلا، حياك الله.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من باب حد الزنا عند قول المؤلف رحمه الله: والمحصن هو الحر البالغ، هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات، في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يرفعنا فيه، وأن يرفعنا به، وأن يبلغنا الخير والهدى، ونعوذ بالله أن نكون بلاء على أنفسنا أو على المسلمين. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على حد الزنا، والمؤلف رحمه الله تعالى بين عقوبة الزاني، نسأل الله السلامة والعافية، وأن عقوبة الزاني على قسمين: إما أن يكون حده الجلد والتغريب، أو حده الرجم حتى الموت، وقد جاء في ذلك الدليل على ما مر في الدرس الماضي في قول الله جل وعلا في الآية المنسوخة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه من الآيات التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وجاء ذلك في الحديث الذي في الصحيحين، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الزانيين المحصنين بالرجم، كما في قصة عبد الله بن سلام، وفيها من العبرة ما هو جميل جدا، لكن هذا ليس موضع الحديث عن مثل هذه المسائل التي هي خارجة عن الكلام على العقوبة التي هي حد الزنا في موضوعنا هنا. الثانية قلنا أنها البكر، هي تغريب والجلد 100 جلدة. صفات الجلد مرت بنا في مطلع الكلام على الحدود، وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى كيفية الجلد، ولعل الفقهاء رحمه الله تعالى لما كان الجلد في الزنا وفي القذف وفي الخمر جعلوا ذلك في مطلع كتاب الحدود، فبينوا ما يتعلق بذلك، على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد بينوا مسألة، وهو أن هذه الحدود مع كونها يعني فيها الجلد على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا، إلا أن أشدها الزنا، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: ولا تأخذكم بهما رأفة، فدل هذا على أنها أغلظ وأشد، وأيضا لما يترتب عليها من فساد الأنساب واختلاط المياه وحصول الفاحشة وانتشار السوء في الناس، فلأجل ذلك كانت أشد الحدود، ثم القذف، ثم الخمر. أيا كان، هنا ما يتعلق أيضا بمسألة وهي التغريب. التغريب من المسائل التي جاءت في هذا الحديث وقال بها جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، بناء على أصل عندهم يسمونه الزيادة على النص، ولا بد أن تكون الزيادة على النص متواترة، يعني على النص القرآني، ولهم في ذلك تفاصيل لأهل العلم فيها جواب عن هذا المسلك والمأخذ، لكن من الأهمية بمكان أن نشير إلى هذا المأخذ لتكرره كثيرا. أحيانا يقول الفقهاء يقولون بهذا أو لا يقولون بهذا لأنه زيادة على النص، فلا يفهم كثير من الطلاب معنى الزيادة على النص. الزيادة على النص يعني أن العقوبة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا جاءت بالجلد، فيقولون أن هذه الزيادة لا بد أن تكون في لأنها مغيرة لما في الكتاب أو مقيدة له، فلا بد أن تكون في درجته، فلأجل ذلك لا يقبلونها إلا متواترة، وهذا كلام ليس بصحيح. ولأهل العلم في أصول الفقه في الجواب عن هذه المسألة مسالك كثيرة وظاهرة وبينة، لكن على كل حال هو مأخذهم في هذه المسألة. لكن أيضا مسائل التغريب الحقيقة أنها فيها يعني تفاصيل، وللأهل العلم في ذلك كلام كثير. من جهة التغريب في نفسه، ومن جهة أيضا بعض ما يحتف به. فعلى سبيل المثال هو يغرب إلى بلدة أخرى لابد أن تكون مسافة قصر أو أكثر، هذا بالنسبة إلى الرجل ظاهر لا إشكال فيه، لكنه بالنسبة للأنثى فيه إشكال من جهة أنها سفر، والسفر لابد فيه من محرم، فإذا لم يوجد محرم فماذا يعمل؟ وإذا وجد المحرم وذهب معها على من تكون نفقته؟ فيذكرون في ذلك تفاصيل وتتعلق بها كثير من هذه المسائل، يعني في لزوم النفقة وما يتعلق به إذا لم يوجد هذا المحرم. فالفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إنها لا تغرب، لأن ما قد تتعرض له من الزيادة في الفجور والإقبال على الشر أكثر مما يحصل بذلك من الردع والتأديب، فلأجل ذلك يترك. وهل يقوم السجن مقام التغريب أو لا يقوم؟ هذا بعض أهل العلم يعني يسير فيه أو يسلك به هذا المسلك، خاصة لتعذر التغريب فيما في هذه الأوقات، على أنه في المملكة عندنا من المعلوم أنهم يغربون، وكان قد اتخذوا مكان أو محل لا نريد تسميته، هو منفصل تحيط به جهة المياه من جهات كثيرة من الجهات الأربع، فجعلوه محلا لذلك لإمكان السيطرة عليهم ولتحقيق ما جاء في الدليل والنص والعقوبة وعدم تجاوز ذلك إلى غيره. أيا كان، هذه من المسائل التي فيها شيء من الاجتهاد عند تعذره، لكن من حيث الأصل هو ثابت لا إشكال فيه. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والمحصن هو الحر البالغ. هذا بيان الإحصان، لأن الشرط الانتقال من العقوبة الجلد إلى عقوبة الرجم هو الإحصان، أن يكون محصنا، أن يكون محصنا. نعم، فبناء على ذلك ما هو الإحصان؟ ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، قالوا هو الحر، لا بد أن يكون كل واحد منهما حرا، فلو كان أحدهما حرا والآخر ليس بحر فإنه لا يحصل الإحصان لواحد منهما، لا بد أن يكون الزاني والزانية كل واحد منهما محصن، حتى يعني أو يكون الزاني محصن وكذلك الزانية لا بد أن تكون محصنة، فلا بد أن يكون كل واحد منهما حر، فالحرية شرط في ذلك، لأن غير الحر إذا زنى فإنه لا رجم عليه، فإنه لا رجم عليه لأنه تفويت على سيده باعتبار أنه مال. نعم، ولا بد أن يكون بالغا، لأن غير البالغ مرفوع عنه القلم، فهو يعاقب ويردع على سبيل التأديب والتهذيب لا على سبيل العقوبة والحد. ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه وقع في خطأ وأنه يؤدب حتى لا يقع فيه مرة ثانية. أما الحد هو إيقاع عقوبة يترتب عليها تكفير الخطيئة والسيئة. أما غير البالغ لا سيئة عليه، لا سيئة عليه، لكنه لا يترك لئلا يتمارى الصبيان في السوء والشر ويتعتادوه فيألفوه. فكما أن الشارع قد أمرهم وحثهم على الصلاة والصيام وطيب الأخلاق، فإنه منعهم وأدبهم عن رديئها وسيئها، ومن ذلك ما يكون من اعتياد كبائر الذنوب وعظائمها. فلا بد أن يكون بالغ. الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات فلا بد أن يكون أيضا في نكاح صحيح، فلا بد أن يكون في نكاح صحيح كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. فلو كان قد حصل منه وطئ بشبهة أو وطئ بملك يمين، نعم، فلا يعتبر في هذا أنه محصن، فلا يعتبر أنه محصن، نعم. وأن يكون أيضا في نكاح صحيح قد جرى منه وطئ، وذلك بأن يغيب حشفته في قبلها. فبناء على ذلك لو أنه كان زوجا وكان حرا وكان بالغا وكان يجامع مثله، لكن إيش ما جاء ما 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 جامعها، ما أولج فيها، فإنه لا يعتبر محصن وتكون له عقوبة الجلد. كذلك لو أنه جامعها لكن بدون ما إيلاج لحشفته أو إيلاج لبعضها، فكذلك لا يعتبر أنه محصن. فإذا حتى يكون محصن لا بد أن يكون حرا وأن يكون بالغا وأن يكون حصل منه وطئ وأن يكون في نكاح صحيح، وأن يكون ذلك في نكاح صحيح. وهنا يلاحظ أنه ليس من لازم الإحصان أن يكون مسلما. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد.
نعم. قال: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. يقال الزنا بمقصورة ويقال الزنا ممدودة، كلها لغات صحيحة. لا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به 4 مرات، لا بد أن يقر هو 4 مرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله فكان يرد عليه، نعم، ويقول لعلك قبلت لعلك كذا، حتى أعاد الإقرار 4 مرات كما جاء ذلك في بعض روايات ماعز وما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة العقوبة عليه. فلأجل ذلك قال الفقهاء من أنه لا بد من إقرارات 4. وأيضا أخذوا ذلك كما أنه مأخوذ من الأحاديث ومن مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي له صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، حتى إنه جاء في بعض الروايات قيل إنها 4 وإنك إذا أقرت تجلد، أو كما جاء في الحديث. أيا كان، فإن هذه المراجعات أخذ منها أنه لا بد من تكرار الإقرار. والدليل الثاني قالوا القياس على الشهادة، فكما أنه في الزنا بخصوصه تطلب 4 شهادات فكذلك يكون الإقرار 4 مرات، فأخذوه على سبيل القياس. نعم. قال: مصرحا به. إيش معنى مصرحا به؟ يعني لا بد أن يذكر حقيقة الزنا، ما يقول أيها القاضي ذهبت معها أو خرجت معها أو دخلنا في مكان وخلعنا ثيابنا، أو يقول استمتعت بها، أو يقول أنزلت معها، كل هذه تدل على شيء من هذا، لكنها ليست بصريح. أو قال مثلا ضممتها حتى يقول جامعتها، نكتها، أولجت فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في استفهم من حتى نفى كل الشكوك، لما قلنا من أن هذه حدود، والحدود تدرأ بالشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك ضممت. فحتى قال أنكتها كما يدخل الكيل في الميل في المكحلة والغشاء في البئر، الغشاء الحبل يدخل في البئر. قال نعم. فلما صرح بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحده في هذا. فلأجل ذلك قال الفقهاء لا بد أن يكون مصرحا به. وهنا وإن كانت هذه الأمور مما يستحيى من التصريح بها، وجاءت ألفاظ الشارع في التكنية في الإشارة إليها في الاستعارة عنها بما يدل عليها، لكن لما كان الموضع موضع تحرير وإرادة نفي الاشتباه فلا بد من اللفظ الصريح. وإلا فإن الله جل وعلا قال في كتابه هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هذا كناية عن الجماع. نعم، لكن مع ذلك لما كان في هذا الموضع الذي يراد به أن تنتفي الشبهة من كل وجه، حتى لا يقال من في حال من الأحوال لا يمكن أنه فعل بعض الأشياء ولم يفعل كل، ولم يكن منه الشيء الأعظم، ولم يكن منه الشيء الأشد، ولم يكن منه إيلاج، فلا بد أن يكون مصرحا بذكر حقيقته كما قلنا. وذكر الحقيقة هنا بالألفاظ التي تدل عليه، نكتها، وطئتها، أدخلت فرج فذكرك في فرجها، وهكذا حصل منك تغييب الحشفة بكمالها في داخل فرجها. فلا بد من هذا. ولذلك يجب على من ولي مثل هذه الأمور أن إذا نظر في لفظ يشبه أنه إما أنه لم يكن منه فهم للمراد أو فهم لحقيقة الزنا الذي يترتب عليه الحد، أن القاضي يتحقق من ذلك ويستبصر ويحقق في ذلك الأمر على وجهه. ولأن الشارع لا يتشوف إلى إقامة الحد، بل لو أنه أقر بما دون ذلك عزره القاضي وانتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه لعله أن، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعني يظهر هذا الأمر الذي ستره الله فيه، وأن يتوب بينه وبين الله، والله جل وعلا ذو رحمة واسعة. فإذا لا بد من ذكر حقيقته. ثم قال أو شهادة أربعة. إذا الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين: الإقرار، وشرط الإقرار أن يكون أربع مرات، وأن يكون مصرحا بذكر الوطء فيه، وأن لا يرجع عنه. ولذلك لو أنه رجع حتى ولو قال نكتها، وطئتها، أدخلت ذكري في فرجها، ثم قال لا، سيترك. حتى ولو كان ذلك في أثناء إقامة الحد عليه، فيقبل منه ما يكون من نكول على الإقرار ورجوع عن الثاني. قال أو شهادة أربعة. هذا من هذا أعظم ما يطلب في الشرع فيه من الشهادة، من عدد الشهود. وأنه ليس في أمر من الأمور يطلب أربعة شهود إلا في أمر الزنا، وما سوى ذلك يطلب شاهدان إلا في مسألة، وهي من أصابته فقر وفاقة بعد عز وغنى، فإنه يطلب منه ثلاثة كما جاء في حديث قبيصة. فإذا هنا يطلب شهادة أربعة، وهذا أيضا من الأمور التي يتشوف الشرع إلى عدم ظهور هذه الأمور والستر على الناس فيها، ولعل الله جل وعلا أن يعفو ويتسامح. والذين يرمون المحصنات من المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذه الآية دالة على أنه لا بد من أربعة شهود، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا يختلفون في ذلك. وهنا قال رجال، بمعنى ذلك أن الأنثى لا مدخل لها في الشهادة على الزنا، وهذا بناء على ماذا؟ على أن شهادة المرأة إنما تقبل في الشرع في أحد أمرين، إما في الأموال وما يتعلق به بالأموال، وهذا أيضا مقيد بقيده كما سيأتينا بإذن الله، والثاني فيما يختص بالنساء من البكارة والثيوبة والرضاع ونحوها، فإنه تقبل فيها شهادة المرأة على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. فأما هذه فلا يقبل إلا شهادة أربعة رجال. قال أحرار، شرط الحرية من المسائل التي شد فيها الخلاف بين الفقهاء، وعلى كل حال هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جمع من الفقهاء أنه لا بد من اعتبار الحرية في ذلك، وأن يكونوا عدولا. واشتراط العدالة هذا ظاهر في الأدلة، وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، والإجماع منعقد على ذلك، فإن الفساق وأرذال الناس ومن لا يؤتمنون ومن يظن بهم الخيانة ومن لا يؤتق بكلامهم بل من كان منهم مجهولا فإنه يتقى ويتحرى، ولا يقام الحد باعتبار أنه يحتمل ألا يكون من أهل الثقة والعدالة الذين يقبل قولهم وتؤخذ شهادتهم. نعم. وهنا قال يصفون الزنا، يصفون الزنا، وش معنى يصفون الزنا؟ يعني يقولون مثلا زنى بها وهي قاعدة في المكان الفلاني، خلعت ثيابها وهي أو عليها كذا وهي في مكان كذا، حتى لا يكون في ذلك اشتباه، وأن يذكر ما يقول والله رأيته قد ضمها، لا بد أن يقول حتى رأيت ذكره في فرجها، حتى رأيت ذكره في فرجها،
حتى في الشهادة
لا بد من التصريح الدقيق. ولذلك يقولون أنه لو اختلف الشهود، وهنا قال المؤلف يصفون الزنا يعني بأن يكون أيضا جميعهم اتفقوا على وصف واحد، فلو حصل بينهم اختلاف فلا تقبل شهادتهم، بل ويحدون حد القذف على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. فإذا لا بد أن يصفوا الزنا. فلذلك يقول الفقهاء لو أن أحدهم ذكر زاوية وذكر الآخر أنه زنى بها في زاوية أخرى من البيت، فإن كان ذلك بحيث يمكن أن يجتمع أو يكون الأمر ممكنا فيهما فهذا يقبل، لكن إذا كانت الزاويتان متباعدتان ولا يتصور في حال واحد أن يكون هنا وأن يكون هناك فإنه ترد بها الشهادة. نعم. فلا بد أن يكونوا يصيفون الزنا. وأيضا لأهل العلم كلام، هل يصفون زنا واحدا أو أكثر؟ يعني لو واحد قال أنا رأيته يزني بامرأة سوداء، وآخر قال رأيته يزني بامرأة بيضاء، فالمشهور في المذهب عند الحنابلة وقول جمع من الفقهاء أيضا أنه لا يقبل، ولا بد أن يكون على زنا واحد، على زنا واحد. وفيه خلاف، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، يعني أنه لا يكون في أمرين أو في اثنين. فلا بد أن يكون على شيء واحد، خلافا للرواية الثانية وقول بعض الفقهاء أنه أن ذلك ليس بمشترط ولا بلازم. ثم قال ويجيئون في مجلس واحد. نعم، قوله ويجيئون في مجلس واحد بمعنى أنهم لو تفرقت بهم مجالس انتهى الأمر. فلو جاء واحد أول الصباح والآخر بعد الظهر ما تقبل الشهادة ولا يلزم هذا حد الزنا، ومن اتهم هذا الشخص وشهد عليه بزنا لم تكتمل شروطه فإنه يحد حد القذف، فإنه يحد حد القذف. واضح؟ فإذا كما قال المؤلف رحمه الله ويجيئون في مجلس واحد. لماذا اشترطنا مجلس واحد؟ لأنه لو ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فإذا لم تتم الشهادة فهم قذفة، فإذا كانوا قذفة وجب عليهم حد الزنا، فإما أن يتم ويثبت فيقام عليه الحد، وإما أن لا يتم فيكون قذفة فيقام عليهم الحد إلا أن يعفو المقذوف على ما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. وهذا في أشهر القولين عند الفقهاء رحمه الله تعالى، أنه من شهد على أحد بالزنا ولم تتم فيه الشهادة فإنه يكون قاذفا له ويتعلق به حكم القذف، فيلزمه ما يلزم القاذف على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. ولأجل ذلك كان أمر إثبات الزنا بالشهادة من أعسر الأمور، بل يذكر أهل العلم أنه من أول الإسلام إلى هذا الزمان لم يشهد التأريخ أو يحفظ عند القضاة أنهم أقاموا حد الزنا المثبت بالشهادة. يقام حد الزنا كثيرا مثبت بالإقرار، أما بالشهادة فلعسر هذا الأمر وصعوبته وأيضا لعظم ما يترتب عليه، نعم، فإن الشرع أو فإن لا يتجاسر أحد على ذلك إلا أن يتيقن، ولو تيقن واحد أو تيقن اثنان لم يتيقن الآخرون، فلأجل ذلك كان الأمر في هذا غير حاصل بهذا الأمر. وهذا من محاسن الشرع، فإن الشرع كما أنه عظم العقوبة في الزنا فإنه عظم أمر إثباتها حتى أيضا لا يتجاسر الناس على أحد بأنه زنى، وقد يكون الأمر أنه ليس بمتحقق من زناه، أو أنه إنما جرى منه شيء من الاستمتاع أو شيء من مقدمات الجماع ولم يكن منه جماع في ذلك. وهذا ملحوظ في كثير من الأحكام، أن الشارع يلحظ ملاحظة فيها ما يكون فيه الخير للمجتمع، مثل التغريب. التغريب يقول أهل العلم أولا كما أنه عقوبة فإن هذا الزاني أيضا فيه شفقة به، فإنه إذا أخرج من بلده حتى غاب عن الأعين ونسي الناس ذلك الحادث ورجع بعد مدة وقد يعني خرج من نفوسهم تلك الفعلة الشنيعة أو ما شاع عند الناس من فعل الفاحشة وحصول القبيح، فإن ذلك يكون فيه تطهير للمجتمع وتحصين له من الوقوع في الشرور، وأيضا هو تنقية للمجتمع من جهة أنه إذا أخرج هذا الزاني ومريد الشر في المجتمع فإنه لا يتجاسر الناس على ذلك ولا يتسارعون إليه إذا علموا أنهم قد يصل بهم الحد إلى الإخراج من البلد والإبعاد عن الديار ومفارقة الأعمال والأهل والأحباب ونحو ذلك. فهذا فيه محاسن كثيرة، فهذا ملحوظ في كثير من أحكام الشريعة والحدود فيها. نعم.
قال رحمه الله باب حد القذف.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى إذن لما ذكر حد الزنا ذكر حد القذف، فكما أن الزنا عند الله جل وعلا عظيم لما ذكرنا من اختلاط الأنساب فيه وشيوع الفاحشة واختلاط الأنساب حصول المكروه من جهة ابتعاد الناس عن الحلال وفساد البيوت وما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة، نعم جعل فيه هذه العقوبة. أيضا جعل الشارع للأعراض حرمتها وللناس حقوقها، فلا يتسور أحد ولا يتسلط بكلمة سوء أو بمجاهرة بشر أو بوصفه بوصمة يعاره عند الناس ونحو ذلك. فلأجل هذا جاء القاذف يحد حتى تحفظ أعراض الناس. لذلك في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجعل حرمة الأعراض مقدمة على حرمة الأموال. ومن المعلوم أن الناس يستكثرون أن يستطيل أحد على قليل أموالهم أو يستبيح شيئا منها ولو كان حقيرا. ألا إن أمر الأعراض أعظم، وكما أنه يطلب للناس حفظ أموالها فإنه يطلب للناس طيب سمعتها وسلامة أعراضها وعدم قذف المحصنات. ولذلك كان ذلك من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأشر الشرور، ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها قذف المحصنات، وكما جاء في حديث أبي هريرة في السبع الموبقات، وأيضا جاء في الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلأجل ذلك علم عظم هذا الأمر وعد عند أهل العلم من الكبائر وكان من الموبقات. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: باب حد القذف. فالقذف إذن محرم شرعا وهو من الكبائر بدلائل النصوص المتقدمة، وأيضا ما جعل الشارع فيه من العقوبة العظيمة، نعم كما في الآية أيضا التي قلناها: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لعظم هذا الأمر الذي لا تقبل شهادة، هذه وصمة عار عند الناس، وأسوأ ما يكون أن يقال أن هذه ردت شهادته، أنه لا تقبل الشهادة ونحو ذلك. فلأجل ذلك كان هذا مما يمنع الناس من التساهل بالألفاظ وسوء التكلم بالمكروه. والمقصود بالقذف هنا من حيث الأصل هو القذف بكل سوء، والمراد به هنا هو القذف بالزنا، القذف بالفاحشة، القذف بالفاحشة. فبناء على ذلك من قذف شخصا بالفاحشة فإنه قاذف، وتتعلق به هذا الحد على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. طيب إذا كان قذفه بغير ذلك، نقول: ما من كلمة سيئة إلا ويحاسب عليها الشارع. فإذا لعن شخص شخصا فإنه تلحقه في ذلك تعزير، ولو أن شخصا قال لآخر: أنت كذاب أو أنت سارق أو أنت من أسوأ الناس، فإما أن يثبت سوءه وإلا يعذر على كلمته ووصفه. فلأجل ذلك كان الشرع من أعظم ما يكون به حماية المجتمعات من التطاول بالسوء أو نشره بين الناس. فمنع الشارع أن يكون الكذب وأن يكون السوء وأن يكون البغي وأن يكون العدوان وأن تشيع في الناس الألفاظ الكريهة، كما أنه منع الأفعال الشنيعة، فكذلك أيضا تبعا لذلك منع التطاول على الناس في مثل هذه الأمور، والتساهل بقذفهم بها. لكن لما كان أمر الزنا هو أشنعها ومن العار بمكان ويلحق الناس بذلك شر شديد، عظم الشارع أمره وجعل له حدا محدودا وعقوبة مقدرة شرعا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم.
قال رحمه الله: ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف.
نعم، من رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه. من رمى محصنا بالزنا، فإذا قيل فلان زاني، فلان ابن الزانية قذف أمه، فلان ابن الباغية، فلانة التي تفعل الفاحشة، فلان الذي ينيك مثلا أو نحو ذلك، إذن هو قذف بالزنا. فيا زاني، يا لوطي، يا كذا، كل هذه الألفاظ هي رمي بالزنا. ولذلك كما قلنا أيضا لا بد أن يكون من الألفاظ الصريحة، من الألفاظ الصريحة. أما إذا كان من غيرها، فإذا كان ذلك يحتمل الزنا وغيره على حد سواء، فإنه يكون من الألفاظ التي يكون فيها التعزير ولا تبلغ الحد، لأنها تحتمل الزنا وتحتمل غيره، إلا أن يكون في عرف الناس، فإذا خصص بالعرف فيعتبر. فإذا قال يا خبيث، الخبيث قد يكون خبث في القول وقد يكون خبث في الفعل وقد يكون ذلك خبث بتعاطي الزنا، فلا يكون يترتب عليه هذا الحكم إلا إذا علم أن الناس في مثل هذا المكان أو مثل هذه القرية أو مثل هذا الزمن يعتبرون الخبيث هو الذي يتعاطى الزنا، مثل ذلك بعض ألفاظ اللوطية ونحوها. المهم أنه لا بد أن يكون صريحا في ذلك. قال: أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه أيضا يكون من القذف من شهد على شخص فلم تكمل الشهادة، فإنهم يكونون قذفة ويجلدون في ذلك، ويجلدون في ذلك. في أشهر قولي أهل العلم باعتبار أنهم رموه بالزنا، فإما أن يثبت ذلك عليه وإما أن يدخل في حد القذف، لأنه يصدق عليهم أنهم قذفه وأن الواحد منهم قد قذف وأنه قد وصمه بالشر ووصفه بالسوء والمكروه من الوقوع في الزنا، فبناء على ذلك تكون عليه عقوبة القذف. نعم. قال: جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. جلد 80 هذا مقدار الحد، والحد كما جاء ذلك في الآية 80، ولا يختلف في ذلك أهل العلم، وهو محل إجماع بين الصحابة وغيرهم أن المقذوف بالزنا إذا اكتملت الشروط فإن القاذف يحد 80 جلدة، لنص الآية في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: إذا طلب المقذوف، لأن حد القذف على وجه الخصوص هو من الحدود التي متعلقها الشخص وهي حق له، فلأجل ذلك لا تقام إلا بطلبه وتسقط بإسقاطه وعفوه، فإذا لم يطلبها لم يبحث الناس عنه، وإذا لم يلقي لها بالا فلا يتعلق بذلك يعني أي شيء، حتى إذا طلب أقيم. ولو أنه طلب ثم عفا سقط، ولو أنه طلب ثم أسقطه سقط، أو تنازل أو تراجع أو قابل شفاعة شافع أو غير ذلك، فإنه حقه الذي هو له لا يثبت إلا بإثباته بطلبه، ولا يقام إلا حيث ثبت على ذلك وطالب به، فمتى ما أسقطه بعد ثبوته سقط، ومتى تركه ولم يطالب يطلب إثباته لم يلحق هذا القاذف من هذه الجهة. لكن من كان يتطاول على الناس فللقاضي ولولي الأمر أن يطلبه تعزيرا وأن يمنعه من الاسترسال في أعراض المسلمين وأعراض الناس. فلو أن القاضي مثلا أو من له السلطة رأى شخص يكثر مثلا في عبر المواقع والمنصات في تويتر وغيرها مثلا يرمي الناس إما بأوصاف وإلا ببعض البلدان أو بعض كذا كما يحصل بعض الناس بهذا الأمر، فإنه إذا رأى شيئا من ذلك وأراد تأتيبه فإن له ذلك. لكن هذا من جهة ثانية، لكن من جهة القذف الذي هو حق للشخص بعينه هذا يتعلق به ولا يكون متعلقا بغيره. هنا قال والمحصن، تبين نقف عندها إذا ما بقي وقت لأننا نخليها في مطلع الدرس القادم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين، جزاك الله خير، وأنا أشكر لك وأشكر للإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن ينفعنا بما الله نقول الله. وأن يوفقنا للخير والهدى الله.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.